بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أبدأ بأول الأسئلة، والأسئلة كثيرة. الأخت أم بدر من الكويت تسأل، تقول: هل مسح الوجه بعد الدعاء أو الأذكار موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أختي أم بدر من الكويت، بارك الله فيك، بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء في مسألة المسح مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى المنع مطلقا وعدوه من البدع، قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء من هذا. وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب ذلك، ويحسنون الأحاديث الواردة في هذا الباب، يحسنونها ويستدلون أيضا بفعل بعض السلف من القرون الثلاثة، قالوا فعلوا هذا. من أهل العلم انفصل، من ذهب إلى أنه في الصلاة بدعة، يعني الإنسان إذا دعا في الصلاة مثل في القنوت ومسح قالوا بدعة، وخارج الصلاة قالوا ليس ببدعة. ولذلك أخت الفاضلة، ما ثبت عندنا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، ولذلك الإنسان إذا دعا وانتهى ترك يديه، هذا الذي يظهر والله أعلم. أبو رضا من السويد يقول: هل يجوز للمرأة الجهر بصلاتها في بيتها وضمن محارمها؟ أبو رضا بارك الله فيك من السويد، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تجهر بقراءتها في الصلاة ما دام أنها في محيط الأسرة، ترفع صوتها إذا كانت تصلي في الليل، إذا كانت تصلي في الليل مثلا صلاة الفرض كالمغرب والعشاء أو الفجر، صلاة النافلة مثلا، يعني تقوم بأهلها في الليل مثلا، ببناتها، بأولادها، ما في بأس أنها ترفع صوتها بالقدر الذي تسمع من وراءها، القدر الذي تسمع من وراءها، بارك الله فيك. أم فاطمة من الإمارات تقول: أنا مطلقة وبعد طلاقي بدأت بالدعاء إن الله يعوضني بهذه الصيغة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أبدلني بدار خير من داري، وبزوج خير من طليقي، وأهل زوج خير من أهل طليقي، ولا تفرق بيني وبين ابنتي، إنك على كل شيء قدير. تقول: هل هذا الدعاء جائز أم أنه تعدي في الدعاء؟ أم فاطمة بارك الله فيك ورضي عنك، وحقق الله ما تتمنين واستجاب الله دعائك. اللي يشوف أنا اللي شفته في دعائك ما في شهادة، ما في اعتداء، دعاء طيب، اللهم عوضني خير، اللهم ارزقني زوج خير من زوجي وطليقي الأول، اللهم لا تفرق بيني وبين بنتي، اللهم ارزقني أهل أفضل من أهل زوجي الأول، ما فيها شيء. قد يكون بعض الأهل نسأل الله العافية والسلامة سبب من أسباب تطليق زوجة الابن، فما في بأس، هذا الدعاء طيب وليس فيه اعتداء. أم أسامة من ليبيا بارك الله فيها تقول: ما صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تبيت القمامة في البيوت فإنها من مقاعد الشيطان؟ أختي أم أسامة من ليبيا، هذا الحديث لا أصل له، هذا من الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث لا تروجونه ولا تذكرونه إلا على سبيل التحذير وبيان بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن الإنسان ما يكون نظيف في بيته، لا، الإنسان يكون نظيف في بيته، عندنا أدلة كثيرة جدا صحيحة تفيد هذا المعنى، لكن هذا الحديث يعني نهى عن ترك القمامة في البيت لأنها من مقاعد الشيطان، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. علي من العراق يقول: هل يجوز الدعاء أثناء السجود في صلاة الفريضة بأمور تخص المصلي وأمور الدنيا مثلا؟ سمعت أن الدعاء يجوز في صلاة غير الفريضة. علي من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للدعاء في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففي السجود تدعو، عندنا أدعية كثيرة في الصلاة، أولا دعاء الاستفتاح هذا الدعاء، عندنا الدعاء في الركوع، عندنا الدعاء في الرفع من الركوع، عندنا الدعاء بين السجدتين، عندنا الدعاء في السجود، عندنا الدعاء قبل السلام في التحيات، هذا كله من الأدعية الوارد. ومن جملة ذلك الدعاء في السجود، وهو أفضل مكان وأفضل حالة وهيئة يدعو فيها الإنسان. طبيعة الحال مسألة الدعاء بأمور الدنيا، من أهل العلم من منع ذلك في الفريضة، قال ما يدعى بأمور الدنيا في الفريضة، والراجح بأنه يدعى. لماذا لا يدعى بأمور الدنيا؟ يعني الصلاة موضع للدعاء، يدعو الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمنع الدعاء مثلا في أمور الدنيا، يعني اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مسكنا طيبا، اللهم ارزقني وظيفة، ما في بأس، اللهم أصلح أولادي، اللهم كذا، هذه كلها مشروع ولله الحمد والمنة. لكن نبه العلماء على بعض الأشياء التي لا يليق أن يقولها الإنسان في الدعاء، لا يليق الإنسان أن يقولها خارج الصلاة يدعو، يعني يتكلم فيها، فكيف يعني يدعو بها في الصلاة؟ فما في بأس بارك الله فيك أن تدعو من خيري الدنيا والآخرة. أخلاق البخيتي من اليمن تقول: زوج أختي كان إنسان طيب وطائع لوالديه وكريم على الكثير من الناس ويزكي وغني، وبعدين مرض مرض شديد، ولما يذهب إلى الطبيب ما يعرفون مرضه، واليوم تعبان بشكل كبير، يعني تقول ما معنى ذلك وتريد الدعاء. أختي أخلاق البخيتي من اليمن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن على هذا الرجل بالشفاء العاجل، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة. قلت الفاضل: أولا قولي له هو يدعو، لأن الله تعالى قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه، كذلك يدعو له من حوله من أهله والديه وكذا. المسألة الأخرى واضح بأن المسألة عين أو مثلا حسد أو شيء من هذا القبيل، ما دام أنه رجل ما شاء الله اللهم بارك يعني محبوب عند الجميع وينفق وكذا، والأطباء قالوا ما عرفنا نشخص المرض، قد يكون عين قد يكون سحر، فقولي له يرقي نفسه، يرقي نفسه بالفاتحة بآية الكرسي بالقواقل الثلاث مثلا، تجيبون أحد من المشايخ وطلبة العلم الطيبين على السنة وعلى المنهاج الطيب، وليسوا تجار مثلا في الرقية، لا يعني يريدون بذل الخير وإيصال النفع إلى الناس، جيبوه يقرأ عليه أو ودوه عنده مثلا يقرأ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري لما قرأ على اللديغ بسورة الفاتحة قال: وما يدريك أنها رقية، من باب الإقرار أن سورة الفاتحة رقية وهي أعظم سورة في القرآن، فقولي لهم هذا الكلام بارك الله فيك. راشد من عجمان يقول: ما حكم الألعاب الإلكترونية المشتملة على تماثيل ولكن لا تعبد؟ يا راشد بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجوز له أن يلهو اللهو البريء، أن يمارس الرياضة، أن يلعب الألعاب التي ليس فيها شيء من الميسر ولا القمار وليس فيها شيء من الصور الفاضحة. أما إذا كان وجد فيها تماثيل، وجد فيها معبودات من دون الله عز وجل، حتى لو أنت ما تعبدها في داخل اللعبة أو ما تدعو إلى ما يدعونك إلى عبادتك، كيف ترضى بهذا؟ كيف ترضى بهذا؟ ولذلك يا ابني الله يرضى عليك ويبارك فيك اترك هذا، وحاول أن يعني تتجه إلى الألعاب التي تغذي عقلك الغذاء النظيف وليس الملوث، تغذي بدنك، تقوي بدنك، ألعاب رياضية، ألعاب كذا تقضي الوقت فيها. طبعا إذا انتهيت من حقوق الله عز وجل، القراءة ما في أجمل ولا أفضل من القراءة. الله عز وجل أنزل أول سورة في القرآن ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذلك في أشياء كثيرة مفيدة، ممكن تستنصح أحد كبار عائلتك، ممكن أن تستنصح من تثق فيه، تقول ما هي الألعاب اللي ممكن. أما قضية مثل هذه الأصنام والأوثان، حتى لو ما كنت تعبدها وما دعوك لعبادتها، لا يجوز للمسلم أن يدخل على مثل هذه الأماكن أو مثل هذه الألعاب، والحمد لله الألعاب كثيرة النظيفة غير الملوثة. أم البراء من اليمن تقول: يا شيخ ما حكم اللي يسجل اسمه من ضمن النازحين وهو من غير النازحين، ولكن بسبب الحالة المادية والمعيشة الصعبة؟ أم البراء بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم أن يكذب، ولا يجوز للمسلم أن يغش، ولا يجوز للمسلم أن يخدع، وهذا كله كذب وخداع وغش، ما يجوز الإنسان. كيف الآن يصرف لإعاشة نازح وهو مبنازح؟ كونه والله محتاج وكذا ما يتوصل إلى الأمر هذا بمعصية الله، يتوصل يقول أنا محتاج، يقول للجماعة هذول اللي يعطون النازحين، يقول التفتوا لنا، أنا لست بنازح لكن أنا محتاج. الصدق من جاء كما قال عمر، الصدق دائما من جاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يعني والمرأة لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فيكون الإنسان واضح، ما يأخذ هذه الأشياء عن طريق الغش والخداع وشيء من هذا القبيل. آسيا علي من الأردن تقول: أنا امرأة متزوجة من أكثر من 20 سنة، زوجي يحسن معاملتي ولله الحمد، قائمة بجميع واجباتي تجاه البيت والأولاد على أكمل وجه، لكن يعني حصل منه خيانة تجاهي مثلا من قبل 3 سنوات، وكان ينوي الزواج بها لكنه تراجع لأسباب لا أعرفها. تقول: زعلت عليه وتصالحنا بعد ذلك، الآن في نفسي حسرة، وأحيانا لا أسمح له ب يعني ما أعطي حقه وشيء من هذا القبيل لما أتذكر هذه الخيانة. تقول: هل علي إثم؟ آسيا بارك الله فيك، أنت أولا فيما يظهر امرأة صالح، وزوجك رجل صالح. زوجك إذا افترضنا، لاحظ، إذا افترضنا أنه وقع منه هذا الخطأ، وين حسنات اللي ذكرتها أنت؟ يعني الآن نفترض الآن نقول عنده 90% من الحسنات وعنده 10 سيئات. طيب معقول أنني أهدم هالـ90% علشان والله 10 أخطاء مثلا؟ هذا إذا افترضنا 10 أخطاء. أنت تذكرين رجل صالح طيب دين يحبك يخدمك كذا، فلا، ما يجوز يا أخت الفاضل، لا تترك إلا الشيطان مجال يدخل عليك هذا المدخل الخطير. هذا الأمر الأول، بجيك الأمر الثاني. الأمر الثاني، أنت قلتي خيانة، الواقع من سؤالك أنه يريد يتزوجها، كيف خيانة يعني؟ يعني ما فهمت أنا، الخيانة أن الإنسان يروح يزني، هذه خيانة يعني، يعني يخون دينه، يخون أمانته، يخون أخلاقه، يخون زوجته، يخون أسرته، يروح يزني. أما رجل الآن تواصل مع أهل امرأة أو امرأة مثلا وراغب أن يتزوجها بالحلال، هذا ما يسمى خيانة، لأن الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأنا أقدر مشاعرك وأقدر يعني الحال اللي أنت عندك مثلا، لكن هذا لا يجوز نسمي خيانة، حرام نسمي خيانة، لأن كأننا الآن يعني نعترض على حكم الله عز وجل ونعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى وهي المهم، الرجل يقول لك تراجع خلاص، والآن رجل يعني عاد على طبيعة الأولى، كيف الآن ما تعطينا حقه؟ ترضين تلعنك الملائكة مثلا؟ ترضين يغضب الله عز وجل عليك مثلا؟ اتق الله يا أخت الفاضل، والشيطان الآن يجيك ويذكرك بهذه القصة. لماذا؟ حتى يحول بينك وبين زوجك، وحتى يدمر أسرتك. خلاص انسيه، أغلقي هذا الملف، اجعليه من الماضي، ادفنيه. لا، كلما جاء في بالك قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يقدح شرارة هذه المشكلة، هذا الأمر يحاول يذكرك دائما فيه. قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأخلصي لزوجك، وزوجك إذا شاف منك هذا الحرص وهذا الاهتمام وهذا المحبة وهذا التقدير، ها، بيحبك أكثر. أما إذا شافك في يعني بدأت أنت الآن تتمنعين عنه وما تعطينا حقه، صدقيني الأزواج أحيانا قد يصل إلى مرحلة خلاص يعني ممكن أنه يذهب إلى الذي أنت تخافين منه، وممكن يتزوج عليك، لأن خلاص الرجل يبغى حقه، فأنت الآن قاعد ترفضينه وتمنعينه. في النهاية الرجل مهما كان يعني يبقى رجل ويبحث عن حقه. فيا أخت الفاضل، أنت الآن في عافية، احذري أنك تكفرين هذه النعمة، ما في أجمل من العافية، في عافية أنت، واتركي هذا الأمر، وحاولي أن تمسحينه من ذاكرتك، وتقولين صعب، ما في شيء صعب، مع الوقت تألفين هذا الشيء، وانسي هذا الملف، أغلقيه وادفنيه، واجعلي من الماضي الذي لا تذكرينه. بارك الله فيك ورضي عنك. فهيم حسين من الأردن أيضا يقول: والدي توفي من سنوات، قبل 10 سنوات تقريبا، صار مع حادث سير وكان معها ركاب، توفيت امرأة غير مسلمة معها، الوالد لم يدفع الكفارة ولم يصم لعدم علمه بوجوب الكفارة، وعندما علم قبل وفاته بفترة بسيطة كان يعاني من مرض شديد وما تمكن من الصيام، هل يجب علينا دفع الكفارة عنه أو الصيام عنه بعد وفاته؟ أخوي فهيم حسين من الأردن، رحم الله الوالد وغفر الله له. طبعا الوالد عليه دية وكفارة، لأن المرأة اللي ماتت مع غير مسلمة هذه لها حقوق أيضا في بلاد المسلمين، لها حقوق في بلاد المسلمين، لذلك عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وعليه الدية، والدية تقررها المحكمة. الآن الوالد توفي رحمة الله عليه، وهو علم بالكفارة كما ذكرت قبل وفاته ما استطاع، يعني القول الراجح بأنكم أنتم تصومون عنه، بارك الله فيكم، يعني يقوم واحد من الأولاد يصوم عن والده شهرين متتابعين، وإذا قال والله يصعب علي ممكن يتفق اثنين، الأول يصوم شهر، وإذا جاء نهاية الشهر يخبر أخوه يقول أنا اليوم آخر يوم، بكرة أنت تبدأ الصيام، ويكمل الشهرين، لأن لابد أن يكون شهرين متتابعين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وهذا الحديث يشمل جميع الصيام الواجب، قضاء رمضان، النذر، الكفارة، وهكذا. بارك الله فيك. الأخت أم أكرم من الجزائر بارك الله فيها ذكرت سؤال، تقول بأن والد زوجها قبل ما يموت يقول طلب مني أن أسترجع مال من ابنه الآخر، يعني أخو زوجها، تقول سبحان الله بعدها بساعتين توفي، وتقول من انشغالي ما ذكرت هذا للابن مع أنه سمع الكلام وسمع الحديث اللي بينه وبين والده، تقول مضى على الأمر 25 سنة، ضميري وأنبن الآن ماذا علي؟ أختي أم أكرم من الجزائر بارك الله فيك، الواجب عليك الآن تذكرين هذا الابن أخو زوجك، تذكرين بالله، تخوفين بالله، قولي له ترى في ذمتك مال لوالدك، هذا الآن حق للورثة، وتذكر المحادثة في يوم كذا في تاريخ كذا وأنت كنت موجود، وهذه في ذمتك، ذمتك مشغولة، لا تلقى الله وأنت ظالم، قولي له الكلام هذا. إذا شفت الوضع ممكن يتحمل الإخوة تخبرين زوجك، إذا تقولين لا أخشى أن تنشب معركة بينهم يحصل خلاف قطيع، لا أتركي هذا، وصل الأمانة له، قولي له اتق الله، وقولي له خاف الله عز وجل، وقولي له في ذمتك حق لإخوانك، أبوك طلب منك قبل الوفاة وكلفني أنا، فأذكري بهذا بارك الله فيك. أبو حسين من سوريا مقيم في لبنان، يقول أبو حسين يعني يذكر في، يقول في رمضان يؤخرون الأذان تقريبا 10 دقائق وشيء من هذا القبيل، يقول ماذا نفعل، نفطر أم ننتظر الأذان حتى يؤذن؟ أبو حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، وهذا يشمل رمضان ويشمل صوم النفل الاثنين والخميس والأيام البيض، ويشمل 6 من شوال، ويشمل من يصوم 10 ذي الحجة، ويشمل أي صوم، صوم النذر والكفارة وصوم رمضان وصوم القضاء، بمجرد أن يسقط قرص الشمس أفطر الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك من المخالفات الخطيرة أن الناس الآن يؤخرون الفطر بعد الأذان بوقت، وهذا غلط، هذا من الأخطاء، هذه من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا والعياذ بالله هناك سنة كونية قدرية فيها ربط بين هذه القضية، هذه السنة ربط مع قضية الإفطار، التعجيل في الإفطار والتأخير في السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار، فإذا بدأت تؤخر الإفطار وتبالغ وتغلو والعياذ بالله انتفت عنها الخيرية، نسأل الله العافية. ولذلك أخي الفاضل حتى لو لم يؤذن المؤذن، أنت الآن متيقن بأن قرص الشمس مثلا، أفترض الساعة 6 تغيب الشمس، تفطر حتى لو ما سمعت المؤذن، المؤذن قد يكون نايم، المؤذن قد يكون ناسي، المؤذن قد يكون الأجهزة في المسجد الكهرباء قد انطفأت مثلا ما تسمعون الصوت، فالعبرة بغياب الشمس. بارك الله فيك. أبو حازم أيضا من سوريا يقول: في شخص استدان من أحد معارفه مبلغ كبير من المال على أن يفيه بعد وصول بضاعة استوردها، ومضى على ذلك فترة طويلة ولم يستطع إلى الآن السداد، وعليه ديون كثيرة، والآن سأدفع زكاة مالي، هل يجوز لي اعتباره غارما وأعطيه الزكاة وأسترد ديني الذي عليه، وهل يجوز إعطاؤه كل الزكاة علما أنه يتجاوز بالمصاريف وبشرب الدخان؟ أبو حازم من سوريا، ما أدري، أنا كأني فهمت أنك تسأل عن شخص وبعدين كأن السؤال أصبح ينحى منحى نسبة إليك. عموما إذا كنت أنت يعني أعطيت شخص مثلا أقرضته مبلغ مالي على أساس يعني شراء بضاعة ومضى وقت طويل والآن مش قادر على السداد، عندنا الآن أكثر من جواب على مسألتك هذه. السؤال الأول بالنسبة لتزكية هذا المال، ما تزكيه، لماذا؟ لأنه واضح أن هذا الأخ معسر، فأنت طوال هذه السنوات لا تزكي هذا المال، ما تزكيه لأنه معسر والمال الآن في حكم المفقود. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الشخص، هذا يستحق الزكاة، ممكن تعطيه من زكاتك، وممكن تنبه الناس تقول فيه شخص معسر وواقع في مشكلة مالية ما عنده قدرة على السداد، يعطونه من زكاته. المسألة الثالثة وهي المهمة، وهي قضية هل أن تخصم المبلغ اللي عنده من زكاتك؟ الجواب لا، ما يجوز تقول والله القرض اللي عندك أنا بخصمه من الزكاة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يبقى مسألة مهمة رابعة، وهي أنك أعطيت أنت من زكاة مالك من دون أن تشترط عليه يرجع لك الدين، ما في بأس، لو قام هو وسدد قال والله هذا جزء من المبلغ أو هذا المبلغ كامل، ما في بأس في مثل هذا، لأنك أنت ما اشترطت عليه ولا تطلعت إلى أنه والله سددك من زكاة مالك، بارك الله فيك. قضية والله تقول رجل عنده تبذير وعنده يشرب دخان وكذا، هذه مسألة ثانية. يعني إذا كان والله حاجته في البيت شديدة، تعطي أولاده، تعطي زوجته مثلا، أو توكل شخص تقول هذا زكاة لفلان، اشتري له به الضروريات. أم محمد من قطر تقول: يعني لما كان عمري 11 سنة أو 12 سنة ما كنت أعرف شيء عن الدورة الشهرية، ونزلت علي أول مرة بحياتي، شفتها بس ما طبعت حتى الملابس، وهذا الكلام بشهر شعبان وبنص رمضان نزلت طبيعي. السؤال: هل أقضي الأيام من بداية رمضان أو بس الأيام التي نزلت فيها في رمضان وما بعدها لنهاية الشهر؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأن في بداية نزول الدورة عليك نزلت لكن ما نزل الدم المعروف دم الحيض ويكون سائل، لأن الحيض في اللغة السيلان شيء يسير، قالوا حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها عصارتها. هذه تقولي لي والله ما يطبع، ما حصل شيء، ما نزل شيء، قطرة أو قطرتين، لا أنت طاهر في مثل هذه الحالة، وإذا كنت صائمة صومك صحيح. تقولي لا هو ينزل لكن بفترات متفاوتة، نعم تقضين هذه الأيام، بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله من كندا يقول: هل يجوز استعمال الهاتف في المسجد قبل دخول الإمام ليبدأ صلاة الجمعة؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا المعروف أن الإنسان إذا راح إلى صلاة الجمعة يستثمر كل لحظة من لحظات وجوده في المسجد في يعني ما في عبادة وفي طاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى ما شاء، يصلي ما شاء، يقرأ القرآن، يذكر الله. فإذا يعني كنت تقصد استعمال الهاتف قبل طلوع الإمام على المنبر في عمل صالح، ما في بأس. إذا كنت تقصد استعمال الهاتف في أمر مباح، تتصل بأهلك بزوجتك أو ترسل رسالة أو تقضي مصلحة مثلا مباحة، ما في بأس، بشرط قبل أن يصعد الإمام على المنبر. أما إذا كان لا للهو أو اللعب بالهاتف أو والله هكذا قضاء وقت وتقطيع وقت، لا لا، هذا ما يليق بالمسلم، ما يليق بالمسلم في بيت الله، في بيت الله عز وجل، ويفعل مثل هذا الفعل وتصرف مثل هذا التصرف، هذا ما يليق، بارك الله فيك. أم شفيق من الإمارات تقول: ابني يعمل مؤذن وهو ملتزم وصالح، لكن إن غلبه النوم وتأخر قليلا عن أذان الصبح لا يخرج الأذان بحجة أن وقت الصبح ذهب ولا يصح الأذان، هل هذا الفعل صحيح أم عليه الأذان حتى لو تأخر بضع دقائق؟ أم شفيق بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، ابنك هذا يعني الآن مؤذن مرتب يعني يجب عليه أن يخرج ويؤذن، لكن إذا كان والله تأخر الآن عن الأذان دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، خلاص الآن أصلا ممكن أنه يمنع من الجهة، ما أدري أنا والله، يمكن يمنع من الجهة أن يؤذن لأنه سيربك الناس لما يرفع الأذان، ولكن ممكن أنه يروح المسجد ويأذن من دون ما يشغل الميكروفون اللاقط هذا الآخذ السماعات، من دون ما يشغل يأذن داخل المسجد لأنه مكلف ويتقاضى الآن مكافأة. كيف يفرط وكيف يقول والله أنا فاتن الأذان؟ لا، نبه ابنه، قولي له تقوم وتذهب، إذا كان والله بعد مثلا 5 دقائق 10 دقائق لو أذن أربك الناس يأذن داخل المسجد من دون رفع صوت، هذه مهمته وهذه وظيفته، وهذا من أمور العبادات والطاعات التي يجب عليه أن يلتزم بها. فلذلك ينبه على هذا، وأيضا يدرك الصلاة مع الناس ولا يساء فيها الظن. الآن إذا المؤذن ما جاء وجماعة المسجد جو والمؤذن لا هو في إجازة ولا هو مسافر ولا هو مريض، ماذا يقول الناس؟ يقول هذا لعاب، هذا هيقول هذا مؤذن لعاب، كيف الآن يفوت الأذان أكثر من مرة ولا يجي المسجد؟ يذهب ويؤذن ويعتذر، يقول سامحوني يا جماعة أنا والله حصل لي ظرف، أنا غفلت، نمت، ما استطعت كذا. لابد عليه من هذا الفعل. سالم من أمريكا بارك الله فيه يسأل، يقول هنا في أمريكا مشروع بناء مركز إسلامي ويجمع التبرعات من أجل البناء، سؤال هل أي مبلغ نتبرع به المشروع يعتبر صدقة جارية؟ وهل نهدي ثوابه لوالدينا مثلا وإخواننا المتوفين مثلا؟ وهل يكون ثوابه كمن بنى مسجد مثل من بنى مسجد في الدنيا بنى الله له مسجد في الجنة؟ سالم بارك الله فيك من أمريكا، نعم بالنسبة لهذا هذا من الصدقات الجارية، يعني إسهامكم أو مساهمتكم في بناء مشروع يشتمل على مركز إسلامي وملحقاته مثلا أو مسجد وملحقاته، هذه نعمة عظيمة وهذه من الصدقات الجارية التي تبقى لكم. يجوز لك أن تهب ثواب لوالديك مثلا، تبرعت بجزء من المبلغ ونويت أن هذا لثواب لوالديك مثلا أو لإخوانك، ما في بأس، لكن اهتم بنفسك أنت أول، اجعل الصدقة لك أولا وادعو لوالديك، وإذا كان عندك خير تصدق أيضا عن والديك. زينب من تركيا تقول بالنسبة لإطعام 60 مسكينا كفارة الصيام إن لم يوجد 60 مسكين هل يجوز إطعام لفقير واحد 60 يوم؟ أختي زينب من تركيا بارك الله فيك، السؤال هو أنت قلت 60 مسكين، تعرفين يعني بأن 60 مسكين هذه فقط في مسائل الصيام للجماع في نهار رمضان؟ إذا كنت تقصدين هذا نعم، بالنسبة لمن جامع أهله في نهار رمضان عليه كفارة، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. أما الشخص الذي ما استطاع الصيام، عاجز، مريض، مرض لا يرجى برؤه، إنسان هرم كبير في السن، هرمة كبيرة في السن، نعم يطعمون لكن 30 مسكين فقط عن كل يوم مسكين واحد. فأنا حبيت أوضح لك لأني خشيت، لأنك قلت كفارة صيام، ما قلت كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة صيام مسكين واحد فقط لكل يوم، يعني 30 مسكين إذا كان الشهر تام، وإذا كان الشهر ناقص 29 مسكين. الأصل أنك تعطين كل الكفارة لكل مسكين، بمعنى يصير عندك 30 مسكين أو 60 مسكين على كفارة الله. إن لم تجدي ما عندك إلا 5 أو 10 تعطينهم، لكن ليس في نفس اليوم، تعطينهم اليوم وتكرري عليهم من بكرة من الغد، وهكذا حتى تستوفين يعني عدد الكفارات بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا تقول يعني أنا تأتيني إفرازات تحيرني دائما، لما أتوضأ تأتيني إفرازات مثل الريق، وذكرت لونها الأبيض وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا ينقض الوضوء؟ أختي أمة الله من فرنسا، بالنسبة لهذه الإفرازات التي هي ليس لها علاقة بمسألة الحيض، هذه إفرازات طبيعية عند النساء، إفرازات طبيعية عند النساء، ما من أهل العلم من يذهب إلى أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء مطلقا، قالوا لأن أشبه بالعرق، عرق اللي يعني يخرج من الإنسان، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تنقض الوضوء مطلقا، قالوا للقاعدة أن كل خارج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا فإنه ينتقض به الوضوء. ومن أهل العلم من فرق بين الإفرازات التي تخرج من مخرج البول والإفرازات التي تخرج من الرحم، فقالوا يعني تلك نجسة واللي من مخرج البول ويجب فيها الوضوء، وتلك طاهرة لا يجب فيها الوضوء. عموما أختي الفاضلة، أنت خروجا من هذا الخلاف توضئي، إذا جاءتك الإفرازات توضئي وصلي، لو نزل عليك أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. وفاء من ليبيا تقول: أريد أن أعرف هل هذا من أذكار الصباح؟ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وفاء بارك الله فيك، هذا الحديث ورد في السنن لكن اختلف العلماء في إسناده، فمن أهل العلم من ضعف إسناد هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك قالوا لا يجعل في أذكار الصباح مثل هذا الحديث ولا في أذكار المساء. ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين إسناده وقالوا إسناده حسن، ولذلك قالوا يعني يجوز للمسلم أن يأتي به في أذكار الصباح والمساء، خاصة قالوا أولا لأن الضعف غير شديد يعني لا يصل إلى درجة الكذب وكونه موضوع. الأمر الثاني أن له أصل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اللهم أني أشهدك، اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وفي حديث فيه طول شوي، قالوا هذا الحديث صحيح، فقالوا بأن يعضد هذا. يبقى قالوا أيضا هذا في فضائل الأعمال، والحديث ألفاظه لا تشتمل على شيء من القوادح أو المنهيات، بل هو توحيد وإيمان وشهادة لله وإشهاد للملائكة، فلذلك قالوا لا بأس به. عموما إذا أحببت لا بأس، وإذا رأيت الاكتفاء بما صح أيضا أمر طيب. أم كنان من الشارقة تقول: هل العطور الكحولية نجسة ويجب إزالتها عند الصلاة؟ أم كنان بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بالنسبة للكحول، هل هي نجسة العين أم لا؟ على قولين من أهل العلم ذهب إلى أنها نجسة العين، يعني الكحول هذه أو العطور المشتملة على كحول قالوا نجسة، ولذلك قالوا يرتبون الأحكام بعد ذلك، قالوا يجب غسل ما وقع على الثوب وعلى البدن. القول الثاني وهو الراجح وأنا أرجحه في هذا، ذكرته مرات في هذا البرنامج وبحثناه كثيرا، على أن الكحول ليست نجسة، حتى الخمر نجاستها معنوية وليست نجاسة حسية، ليست نجاسة حسية فهي نجاسة معنوية، والكحول كذلك فهي ليست نجسة. ولذلك إذا إنسان تعطر بعطر فيه كحول وبقي على ثيابه ما في شيء لو صلى فيه، خاصة وأن العطور في الغالب يكون هناك استهلاك للكحول، تستهلك داخل المادة العطرية، هذا الذي يظهر أنه تستهلك داخل مادة. عموما ما في شيء إن شاء الله والصلاة صحيحة. أبو وائل من الإمارات بارك الله فيه يقول: هل يجوز صلاة سنة الظهر القبلية بتكبيرة واحدة وسلام واحد؟ الجواب لا يا أبا وائل بارك الله فيك، يعني أنا ما فهمت قضية تقول تكبيرة واحد وسلام واحد، لكن عموما كل صلاة من أركانها تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، خلاص دخلت في حرم الصلاة. وأما السلام فكل من روى صفة سلام النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته الليلية والنهارية كانوا يذكرون بأنه كان يسلم تسليمتين صلى الله عليه وسلم. ورد عن عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل سلم تسليمة تلقاء وجه، هذا الحديث صحيح، لكن هل هو صريح في أنه يكتفي بتسليمة واحدة وأيضا في قيام الليل؟ ولذلك خلف فاضل بالنسبة للسنة القبلية أو الصلوات عموما تسلم تسليمتين بارك الله فيك. يجوز تسمية الأزهار بتسمية أبو لهب أو كشفة، مثلا كشفة مريم أو غيرها من الأسماء. أم أحمد بارك الله فيك، ما يجوز، كيف الأزهار تسمى باسم أبو لهب؟ أبو لهب اسم يعني تنفر منه النفوس، اسم لما هو هذه الكنية، كنية أبو لهب أو أبا لهب، إذا سمعها الإنسان أول ما ينقدح في ذهنه ما هو؟ سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. بربكم واحد يجي زهرة وردة سميها أبو لهب، إلا إذا كان عدو لهذه الوردة وكان عدو لهذه الزهرة. وكشفت مريم ما عرفت مش معنى كشفت مريم، فلذلك أخت الفاضل هذه كلها من الأسماء المبتدعة والمحدثة، وأيضا القبيحة، كيف الإنسان يسمي زهرة بأبي لهب يكنيها؟ وكشفت مريم أنا ما أدري، طب من مريم؟ مريم عليه السلام ووالدة عيسى، وش اللي كشفت؟ مريم امرأة صالحة وولية من أولياء الله وأعطاها الله كرامات، ليست بنبية، وش اللي تكشف مريم؟ ما أدري ما الذي كشفته مريم، ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن مريم تكشف أو شيء، فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. عبد الله من العراق يقول: الوالدة كانت تفطر في السابق بدون عذر، والآن عمرها 65 سنة وتسأل عن طريقة قضاء الصيام، هل تصوم الأيام أو تدفع الكفارة بدون الصيام، علما أنه يشق عليها الصيام في بعض الأيام، وأنها في السنوات التي أفطرت فيها تعدت 20 عام. عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، قل للوالدة تقضي هذه الأيام بالقدر الذي تستطيع، وتختار أيام الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد وتقضي هذه الأيام. فإذا كان عندها أيام من رمضانات مدة 20 سنة، هذه ذمتها مشغولة بهذا الصيام، لا تلقى الله عز وجل وفي ذمتها شيء، ما دام عندها قدرة، وواضح أن عندها قدرة في الشتاء، في الشتاء تصوم وتحاول قدر المستطاع. مثلا عادتها كم؟ 7 أيام 6، تقدر كل سنة 6 أيام أو 7 وتقضي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. منى أيضا من العراق تقول: أنا متزوجة ولدي ولد، وزوجي هجرني منذ أن كنت حاملا لأني تكلمت مع دكتوري في الجامعة وقال لي أنت خاينة، وأهله وقفوا معه، وأنا جدا حزينة، تركوني، وحتى على ابنه ما يسأل وراح يطلقني، و5 أشهر أتوسل وأطلب مسامحته مراضي يسامحني، وأنا أصلي لله وأترقب ساعات الإجابة وأدعو الله يهديه، ما العمل يا شيخ؟ منى بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لك واضح بأنك امرأة صالحة ومستقيمة وطيبة، يعني إذا كان والله صدر منك محادثة مع الدكتور فيما يخص الجامعة وكذا، هذه ليست جريمة وليست كبيرة وليست شيء مخرج من الإسلام ولا مخل بالشرف، يعني ما فيها شيء، يعني إلا إذا كان زوجك قالك ممنوع تكلمين الدكتور، طيب إذا ليش تدرسين أصلا؟ دراسة سيكون هناك محادثة مع الدكتور، فما دمت أنك الحمد لله مستقيمة وملتزمة ومحافظة على نفسك ومتدينة، أخطأ زوجك خطأ كبير غفر الله له، إلا إذا كان والله سبق أن نبهك وقال لا هذا الدكتور على وجه التحديد مثلا ما تكلمينه، أخطأتي أنت، أخطأتي. عموما الآن مثل ما يقولون وقع الفاس بالرأس وانكسر البيت، نسأل الله تعالى أن يعيدكم إلى بعض. الآن أخت الفاضلة من المهم أن يدخل شخص طرف ثالث في الموضوع، شخص عاقل ناضج عركته التجارب والأيام وعرف يعني ما يضيع عاطفيا، لا يذهب ويتكلم معه يقول لي يعني الله عز وجل العباد يخطئون في حق الله عز وجل ويذنبون ويغفر لهم، يغفر لهم، الناس يحصل بينهم دماء ويتسامحون ويعفو بعضهم دماء، واحد يقتل الثاني ويعفون عنه في النهاية، يحصل مشاكل كثيرة. عائشة رضي الله عنها لما اتهمها المنافقون التهمة التي سجلها القرآن، حادثة الإفك، طبيعي أبو بكر والدها وزوجها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر تفاجأ بأن من ضمن اللي اتهموا عائشة مصطح بن أثاثة، هذا اللي قاعد في بيت أبو بكر ورباه أبو بكر ويصرف عليه أبو بكر وينفق عليه أبو بكر، فقال والله لا أنفق عليه خلاص. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر، ثم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ استسلم أبو بكر وعفى عن مصطح، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الخلق كثير، عفى حتى عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، سامحه. طيب ما المش يعني حالتك ما تستاهل وما ترتقي إلى مثل هذا التصرف، ما ترتقي إلى مثل هذا التصرف. فزوجك الآن ارتكب مجموعة أخطاء أولا التسرع في الطلاق، الشيء الثاني للأسف استدر عاطفة أهله وقفوا معه، بالعادة أن الأهل يكون عندهم عقل ونضوج وما يسمحوا للولد أنه يعني يرتكب حماقة الطلاق مباشرة ويجهل. الأمر الثالث هذا الطفل، ما ذنب هذا الطفل الذي لا يسأل عنه ولا كذا؟ سبحان الله، هذا التصرف الغير ناضج جمع عليه أكثر من سيئة وأكثر من مصيبة. فلذلك أختي الفاضلة، شوفي أحد العلماء، أحد طلاب العلم، أحد الوجهاء عندكم، يروح يكلمه يقول ما كفرت هذه المرأة وما ارتكبت ناقض من النواقض وما أخلت بشرف، أنت سامح لها تدرس في الجامعة، طبيعي تكلم الدكتور، طبيعي ما دام أنك سامح لها. كيف طيب الدكتور إذا سألها سؤال ولا طلب منها مثلا بحث ولا شيء؟ عموما اسلكي هذا المسلك، وإن شاء الله عز وجل يستجيب دعواتك الصالحة، وبإذن الله نحن ندعو الله عز وجل أن يشرح صدره ويلين عريكته، وإن شاء الله يعود إلى رشده، ويعني تجتمعون على خير. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول كان مع والدي أرض زراعية قسمها على أخوانه وما أعطانا نحن ولم يعطنا نحن، وتقول نعم على إخواني، تقول قسمها على إخواني ولم يعطنا نحن وإخوتي، أي نعم. تقول أبي توفي بعدما قسم وإحنا سامحنا، بس إيش الذي نعمله الآن؟ أم محمد بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للوالد إذا قسم بهذه الطريقة فهو ظالم، هو ظالم. أي أب الآن يقسم مال عنده أو أراضي أو عقار ويعطي الذكور دون الإناث، أو يعطي الإناث دون الذكور، هذا ظالم. وكثير سبحان الله أسئلة بعض الآباء يعني دافع الشفقة والعطف على البنات يسجل باسم البنات ويترك الذكور، يقول أخاف عليهم، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأمر الأول تشكرون على أنكم سامحتم الوالد، وهذا يدل على أنكم متربين صح وأنكم تخافون الله وأنكم تحبون والدكم، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أنتم أمام خيارين، إما أنكم تسامحون إخوانكم مثل ما سامحتوا الوالد، ولا تقولوا لهم يعني اسمحوا لنا نحن الآن شركاء معكم في هذه الأرض، لأن هذه القسمة باطلة، هذه القسمة باطلة، وممكن تذهبون إلى المحكمة ويفرزون لكم يعني الأنصبة هذه، كل واحد يأخذ نصيبه. بارك الله فيك. أم صالح من البحرين تقول شخص مرض في شعبان ولم يستطع صيام رمضان وأفطر جميع رمضان وتوفي أول يوم في العيد، هل يقضي عليه أحفاده لأن أولاده توفوا جميعا؟ لأن أولاده توفوا جميعا. يعني أم صالح واضح أن سؤالك تسألين عن شخص يعني في حادثة قديمة، هذا واضح. عموما أخت الفاضل، إذا كان الشخص مرض في شعبان وبقي مريض ودخل عليه رمضان وتوفي أول يوم العيد، ما عليه شيء، لا عليه ولا على عياله. بارك الله فيك، لا عليه ولا على عياله ولا على أحفاده. لماذا؟ لأن الموت المرض اتصل بالموت وما صارت فرصة أنه يصوم، ما عليه شيء بارك الله. إلا إذا كان ساعة المرض يعني أصلا ساعة يعني آخر حياته ممنوع من الصيام، وقالوا له أطباء أنت ممنوع تصوم، ها فيه إطعام هنا يطعمون عنه عن الشهر كاملا. أما إذا لا، فاجأه المرض في شعبان وما يدري واستمر وأول يوم العيد توفي، ما عليه شيء ولا على أولاده. بنت الهمداني من اليمن تقول هل الوضوء قبل الغسل من الجنابة كمثل الوضوء للصلاة، هل هو واجب أم كيف؟ بنت الهمداني من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء قبل الاغتسال غسل الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة، واضح. الأمر الثاني نعم تتوضئين كما تتوضئين للصلاة مثل الوضوء العادي، مثل الوضوء العادي. بعض العلماء يقول لي أخر رجليه فقط ويغسلها فيما بعد مع الغسل، الصواب أن يتوضأ وضوء كامل، وبعدين خاصة مع الحالة الموجودة عندنا الآن أغلب الناس تشوش الآن تشوش الماء، والماء يذهب ولا يبقى في الحوض، ها فتتوضئين وضوء كامل وتغتسلين بعد ذلك. فاطمة الزهرة من موريتانيا بارك الله فيها تقول يعني في شاب تقدم لخطبة صديقتي، أهلها رفضوه بسبب النسب. هذا شاب طيب يخاف الله كثيرا، يحافظ على الصلاة، يقرأ القرآن، الناس يصلي، طبعا تقول الناس يشهدون له بالأخلاق الطيبة، لكن ذكرت بأن صديقتها مع هذا الشاب يعني علاقتهم جيدة وشيء من هذا القبيل، وتسأل تقول يعني كيف مثل يعني هذا هؤلاء الأهل ينصحون. أختي فاطمة الزهراء من موريتانيا، تعرفين الزواج مبني على الاتفاق وليس على الشقاق وليس على النزاع، ولذلك شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الولي حتى يختار لابنته الكفؤ والصالح واللي يعتقد بأن الحياة ستكون بينهم مستقيمة. فما دام حصل كلام وأن أهل البنت يرفضون لعدم الكفاءة في النسب، وهذه اعتبرها كثير من الفقهاء، فأنا أنصح هذه البنت أنها يعني تلغي فكرة الاقتران بهذا الشاب، تلغي فكرة الاقتران بهذا الشاب، خاصة في مناطق قبلية عندكم، وأيضا يعتمدون بعض الأقوال التي فيها مثل هذا الأمر، فأنا أنصح حتى لا يعني تصبح هناك قطيعة رحم، ولا يصبح هناك يعني يدخل الشيطان فيزرع العداوة والبغضاء بين الأسرة تصرف. تقولي والله لا، في ممكن حلحلة للأمر، ممكن أن يعني لو دخل شخص، طيب يعني ممكن أنت تنصحين مثلا أخوك يكلم إمام المسجد، أو الشاب هذا يكلم إمام المسجد، يكلم أحد الفقهاء أحد العلماء، يزور والد البنت ويبين له، يوضح له، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب بنت جحش القرشية الشريفة، زوجها من زيد بن زيد رضي الله بن حارثة، زوجها، قصتهم معروفة، ها قصة زيد مع زينب معروفة، زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام بعث جليبيب العبد الأسود إلى بيت من بيوت الأنصار، ها قال يقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام زوجون ابنتكم، فرضيت البنت، فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بمعنى أن هذه ليست من شروط الصحة، هذه من يعني يذكر العلماء من شروط الجواز مسألة الكفاءة في النسب، فهذا حل من الحلول. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أمت الله من أمريكا تقول أنا كنت متزوجة وتركني زوجي أنا وبنتي وكان عمرها سنة، والآن صار عمرها 19 سنة ولحد الآن بنته ما شافته ولا هو شافه ولا دفع لها نفقة وتركنا وذهب، هل يجوز أن أقول أنه مات، أقول لابنتي بأنه مات مع العلم أنه حي يرزق الآن، لكن فقط في الماضي، يعني تقول أنا إلى الآن أقول لها بأنه مات ودائما أدعو ربي أني لا ألتقي به لا في الدنيا ولا في الآخر لأنه جرحني وظلمني وإلى آخره. أخت الفاضل أمة الله من أمريكا، يعني بالنسبة لي يعني ما ذكرتيه، أولا يجب عليك أن تخبري ابنتك بأن والدها عايش وغير ميت، يجب، هذا حق لها، حق لها، ولا يجوز لك أن تكذبي عليه، ما يجوز تقول لك والد عايش لكنه حصل منه كذا وحصل منه كذا، لأنه مهما كان يبقى والدها، الآن العلاقة بينك وبينه خلاص انقطعت، لكن ما تنقطع بين الأب وبنته، كونه هو الآن يقول أنا ما أبغى أشوفها يتحمل الوزر والإثم، لكن البنت محتاجة أنها تعرف أبوها ومحتاجة أنها تبر أبوها حتى لو ظلمها، تتقرب إلى الله عز وجل. فيا أخت الفاضلة لا تخفين على ابنتك مثل هذا الأمر، ويعني أصدقي معها، قولي لها هذا أبو، قضية أنك تدعين الله عز وجل دعاء مشروع، هذا دعاء مشروع، إن الله ما يجمعك بينك وبينه في الدنيا ولا في الآخرة، هذا دعاء مشروع، لكن لو خليتي في الدنيا أحسن، ما تدرين في الآخرة، ها خلي في الدنيا بس دعائك، أما الآخرة لا اتركي. أم محمد من عمان تقول أنا أنجبت طفل كفيف من 4 سنوات وقالوا لي احتمال يكون ماسني ضر، دلوني على شيخ يعالج القرآن، يعالج عفوا بالقرآن الكريم والرقية، أنا رفضت أروح له، هل يجوز أن نذهب لمثل هذه العيادات أم ماذا؟ أم محمد بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه ورزقه البصر والبصيرة يا رب. أخت الفاضل إذا كان الراقي من طلبة العلم، من الناس الطيبين على السنة، على المنهاج الطيب، رجل يريد نفع الناس ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. والرقية معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره ورقاه جبريل ورخص للصحابة بالرقية، ما في شيء. ولو أنت اجتهدت على ابنك في الرقية أفضل، يعني أنت بنفسك تجتهدين على ابنك في الرقية يكون أفضل، بارك الله فيك. مريم الكثير من مصر تقول: ما حكم تغطية القدمين للحريم في الصلاة وعند الخروج من المنزل؟ أختي مريم بارك الله فيك، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، قول جماهير أهل العلم. وأما خارج البيت فنعم، لأن المرأة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عورة، فالمرأة إذا خرجت البيت تحتجب حجابا كاملا. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولذلك أم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كم يا رسول الله نرخي ثيابنا يعني من وراء؟ قال: شبر. الشبر ما بين الخنصر والإبهام، شبر. قالت: إذن ينكشف يا رسول الله. شوف أم المؤمنين كيف تقول: إذن ينكشف يا رسول الله. قال: ذراع. هذا الذراع من المرفق إلى، قال: ذراع ولا تزيد. الله أكبر. يعني شوف حرص أم سلمة تحرص، تقول لما قال شبر قالت: لا ما يكفي، تطلب الزيادة. ها، فلذلك تنبهي لهذا، بارك الله فيك. وليد من سلطنة عمان يقول: أنا إذا صليت في البحر في قارب باتجاه القبلة وأنا أصلي يتحرك القارب عن القبلة، هل أتحرك باتجاه القبلة؟ وليد الجواب نعم. نص الفقهاء على أن الإنسان إذا كان في قارب واستقبل القبلة ثم القارب استدار به يستدير إلى القبلة، يستدير إلى القبلة ولا يبقى حيث دار به القارب إلا في حالة واحدة، أن يخشى السقوط. فإذا خشي السقوط نعم يبقى، أما إذا ما خشي السقوط وممكن أن يتحرك، يتحرك مع القبلة، بارك الله فيك. أم علي من أمريكا يعني تسأل تقول: ما حكم التبرع بالأعضاء؟ هل هو حلال أم حرام خاصة بعد الوفاة إلى آخره؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى منع التبرع بالأعضاء مطلقا في الحياة وبعد الوفاة، ومن أهل العلم من يرخص بذلك إذا كان العضو الذي يتبرع به الإنسان في الحياة لا يؤثر على حياته ولا يعني يسبب له أضرار مثلا. وقالوا يجوز ذلك لأن هذا من إحياء وإبقاء الأنفس، والله جل وعلا قال: ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أهل العلم من يرخص في الحياة دون الوفاة إلا إذا أذن الشخص، قالوا: أما في الحياة فيملك هذا أنه يأذن. ولذلك الخلاف شديد في هذه المسألة، بارك الله فيك. أم فيصل من عمان تقول: حفيدتي أصيبت بحساسية في جسمها وديتها الجلدية وأخذت علاج والحمد لله طابت، بعد أسبوعين أصيبت بحساسية بشكل أصبت بحساسية بشكل حروق في رقبتي تنتقل من مكان إلى مكان، أصيبت بعين، هل هذه إصابة عين أو شيء ثاني؟ وذكرت يعني، لأن الكلام يعني المكتوب يحتاج إلى فك مثل ما يقولون. أختي الفاضلة أم فيصل من عمان، طبعا أنا ما فهمت هل أنت انتقل إليك، لأن الكلام لخبط عندي ما هو واضح، لكن أفترض الآن البنية أصيبت بحساسية وبرئت الحمد لله وعادت إليها في مناطق وكذا، عالجيها واستعمل الرقية أيضا مع العلاج، الرقية مع العلاج الرقية. وإذا تقصدين نفسك أنت نفس ما وديت بنتك كذلك أو حفيدتك، أنت بعد راجعي عيادة الجلدية وارقي نفسك، ارقي نفسك بالفاتحة بآية الكرسي بالقواقل، ممكن ماء مقري عليه تغسلين به جسمك وبدنك، قد يكون عين، قد يكون عين بمثل هذه الصورة اللي ذكرتيها، بارك الله فيك. أم وحيد بارك الله فيها من الشارقة، طبعا أم وحيد يعني هي جزاها الله خير، تقول يعني كان في مشكلة في صلة الرحم لكن سمعت جواب لك وكذا والحمد لله، تبشرنا طبعا وتفرحنا بأن الحمد لله تقول أصبحت أكثر تسامح وأقل عصبية وأبشرك وكذا وبديت أعفو عمن أساء، الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا والله أنا ما أقوله من باب إلا من باب الفرح بنعمة الله ومن باب شكر الله عز وجل ومن باب تشجيع من يشاهدني أن يسلكون مسلك الأخت أم وحيد مثل ما سلكت أم وحيد. الحمد لله استطاعت تغير نفسها، كانت عصبية وراحت عن العصبية، كانت تزعل بسرعة وبدت الحمد لله تحلم وعندها من التؤدة الشيء الجميل، عندها خصومات أنهتها، أغلقت ملف الخصومات هذه خلاص ما بينه وبين أحد الآن خصومة، وهذه نعمة من نعم الله. هنيئا لك يا أم وحيد، هنيئا لك، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك. طيب أم وحيد، يعني أنت سألتي عن قراءة السجود على السرير بالنسبة لسجدة التلاوة. نعم، إذا مريت بسجدة التلاوة أنت على السرير تسجدين سجدة التلاوة. إخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت كثيرة، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى ما تبقى من الأسئلة الواردة إلي في هذه الخدمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.